بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ ابن حجر: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجمر رحمه الله، نعيم ليس صحابي، قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. أولا أيها الأحبة الأفاضل، درجة رواية الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة الرواية التي فيها لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، مدار هذه الرواية على أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج يروي عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا إسناد غاية في الصحة رحمة الله تعالى على جميع أئمة الإسلام. قال: وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. ما درجة هذه الرواية؟ هذه الرواية فيها راو يقال له سويد بن عبد العزيز، وبعضهم ضعف هذا الراوي، بل قال الإمام أحمد متروك الحديث، فالأقرب أن هذا الإسناد إسناد ضعيف، قال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. أعل بعضهم رواية الإمام مسلم للخبر في صحيحه، أي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. طيب أيها الأحبة الأفاضل، لنقف على لفظ الخبر بالسند في صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم روى هذا الخبر بارك الله فيكم من طريق الأوزاعي، ثم قال: وعن قتادة أنه كتب إليه. كتب إلى من؟ كتب إلى الأوزاعي. إذن الأمر كتابة من قتادة تابعي، كتب برسالة إلى الأوزاعي يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فالأوزاعي كتب إلى قتادة يسأله عن البسملة فأجابه قتادة. فبعضهم أعل هذه الرواية وقال: هذه مكاتبة وهذه كتابة بين قتادة وبين الأوزاعي. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري: فهذه الرواية صحيحة متصلة الإسناد بالسماع المتصل عن قتادة وإسحاق عن أنس، وأيضا الأوزاعي توبع في رواية هذا الخبر عن قتادة، فقد روى هذا الخبر بهذا المعنى عن قتادة. من رواه؟ رواه بارك الله فيكم شعبة عند الإمام البخاري في الصحيح، وهشام الدستوائي عند أبي داود، وكذلك بارك الله فيكم تابع أبو عوانة الأوزاعي في روايته الخبر عن قتادة. إذن فهو خبر صحيح الإسناد ولا علة له. عندنا بارك الله فيكم مسألة درجة حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الخبر سلمكم الله إسناده حسن، فيه سعيد بن أبي هلال وهو صدوق يروي عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن ابن عبد الهادي هذا العالم الشاب المحقق تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه نبه أن رواية ولفظة البسملة تفرد بها نعيم المجمر عن سائر تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال، وهذا القول ينقله الزيلعي في نصب الراية، قال: وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه، بل يغلب على الظن ضعفه. قال: وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها لمن قال بالجهر، لأنه قال فقرأ أو فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك أعم من قراءتها سرا أو جهرا. وأيضا ابن رجب الحنبلي ينبه إلى إعلال هذا اللفظ، لفظ التسمية في فتح الباري، والله تعالى أعلم. طيب أيها الأحبة الأفاضل، عندنا مسألة: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم. أولا عندنا هذه المسألة: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ ستأتي معنا مسألة أخرى: هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ ستأتي معنا مسألة أخرى: هل البسملة آية من القرآن الكريم؟ ففرق يا طالب العلم بين هذه المسائل حتى تتضح لك المسائل أو هذه المسألة بشكل أوضح وبشكل أكبر. أما المسألة الأولى: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ ذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهية الجهر بالبسملة في الصلاة، ويقولون: يستحب قراءتها سرا ولا يجهر بها، ولا يجب قراءة البسملة في الصلاة، لا يجب قراءة البسملة في الصلاة. إذن عندهم بارك الله فيكم في قولهم لابد نستوعب ثلاثة أشياء: أنهم يقولون بكراهة الاستحباب بالجهر بالبسملة، وأنه يستحب أن تقرأها سرا، فإن لم تقرأها لا يجب عليك هذا، أي الصلاة صحيحة ولا يجب عليك أن تقرأ البسملة. هذا قول الحنفية وقول الحنابلة. طيب، وعندهم على ذلك أدلة. من هذه الأدلة بارك الله فيكم حديث الباب، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فأنس يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كانوا يستفتحون بماذا؟ يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وهذا لا يعني أنهم سلمكم الله لم يكونوا يقرأوا البسملة مطلقا، بل كانوا يقرؤونها سرا كما سيأتي هذا من مجموع الأدلة، كانوا يقرؤونها سرا من مجموع الأدلة. إذا هذا هو دليلهم الأول. وأيضا قالوا: جاء عن الأسود بن يزيد قال: صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا بارك الله فيكم، لعل قائل يقول: إذا سنحمل حديث الباب على ترك قراءتها مطلقا، فالجواب لابد أن ننظر إلى هذه النصوص مجموعة. وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لكن لا يجهرون بها، وهذا يظهر لك إذا جمعت أدلة الباب. جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم، يفتتح بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن دينار أن ابن عباس وابن عمر كان يفتتحان ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا جاء عند الطحاوي في شرح معاني الآثار عن الأزرق ابن قيس قال: صليت خلف ابن الزبير فسمعته يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أنه قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا هو القول الأول، أنك تسر بالبسملة ويكره الجهر بها، وأيضا لا يجب قراءة البسملة، فإن صلى الرجل ولم يقرأ البسملة فصلاته صحيحة ولكنه ترك أمرا مستحبا، فهذا هو القول الأول. وذهب الشافعية إلى سنية الجهر بالبسملة، فيجب أن تقرأها عندهم سرا، يعني تقرأ البسملة ويسن أن تجهر بها، فإن لم تقرأ ولو سرا فلا يجوز هذا الأمر، لأن عندهم أن البسملة آية من سورة الفاتحة. واستدلوا بخبر نعيم المجمر، ومر معنا أن لفظة البسملة معلة وتكلم عليها الحفاظ، وأيضا لا يلزم من قراءة البسملة بارك الله فيكم الجهر بها. فإن قال قائل طيب نعيم المجمر كيف سمع أبا هريرة يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ أحيانا إذا كان الإنسان قريبا من الشخص فإذا قرأ في صلاته سرا يسمع ما يقرأ منه، فيكون نعيم المجمر بارك الله فيكم قد سمع قراءة أبي هريرة سرا، لأنه سيأتي معنا أن أبا هريرة في أخبار أخرى لم يجهر بالبسملة، وهذا كما يقال إذا جمعت الأحاديث الواردة في المسألة اتضحت لك هذه المسألة بجلاء ووضوح. وأيضا يقولون الشافعية صح عن عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي عن عبد الرحمن ابن أبزة قال صليت خلف عمر بن الخطاب فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وسيأتي توجيه هذا الخبر أنه لا مانع من الجهر أحيانا، ولكن الأفضل والسنة أن تسر بها. وأيضا قالوا حديث أنس محمول على أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي يقرؤون الفاتحة، وهذا طبعا توجيه ضعيف جدا. الكل يعرف أنك إذا كبرت تقرأ ماذا؟ تقرأ الفاتحة، فليس هذا هو مقصود أنس، وإنما مقصود أنس رضي الله عنه وأرضاه موضوع البسملة، أي أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وذهب المالكية إلى كراهية قراءة البسملة في الصلاة، فلا تقرأ عندهم سرا ولا جهرا، ومكروه عندهم هذا الأمر، وعندهم أنه يباح قراءتها في النفل، يباح قراءتها في النفل، وهذا قول والله أعلم مرجوح، خاصة إذا جمعنا أدلة الباب اتضح لنا أنهم كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، خاصة ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس وغيرهم، وكذلك ورد عن عمر، فأنهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ولكن يسرون بها ولا يجهرون بها. فإذا بارك الله فيكم ذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يثبت في الجهر بالبسملة حديث مرفوع، لا يثبت في الجهر بالبسملة حديث مرفوع، فإن جاءت بعض الأخبار إما أن تكون ضعيفة غير صحيحة أو تكون صحيحة غير صريحة، وهذا الأمر ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. قال العقيلي في الضعفاء ولا يثبت في الجهر بها حديث مسند، ولا يثبت في الجهر بها حديث مسند. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صحيح حديث صريح، ولم يروي، قال وليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئا من ذلك. وقال ابن رجب الحنبلي في الفتح وقال العقيلي في كتابه لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي مثله عن الدارقطني، يعني عندنا الآن الدارقطني وعندنا العقيلي وعندنا شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن رجب الحنبلي ينقل ويقر ولا يتعقب الدارقطني والعقيلي في أنه لا يثبت في المسألة حديث صحيح صريح في الجهر بالبسملة. قال ابن رجب وما ينقل عنه في سننه من تصحيح أحاديث في هذا الباب فلا توجد في جميع النسخ بل في بعضها، ولعله من زيادة بعض الرواة. فإذا بارك الله فيكم في مسند أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه والسند من مسند أحمد، قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن أبي مسعود الجريري سعيد بن إياس عن قيس بن عباية حدثني ابن عبد الله بن مغفل، عبد الله مغفل صحابي، وهذا الابن يروي عن أبيه قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فلما انصرف قال يا بني إياك والحدث في الإسلام، فإني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان، فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد الله بن مغفل: ولم أرى رجلا قط أبغض إليه الحدث منه، الحدث أي البدعة. وهذا الإسناد بارك الله فيكم محتمل للتحسين، ابن عبد الله بن مغفل فيه جهالة، ولكنه يروي قصة وقعت له ويروي هذه القصة عن أبيه. فإذا بارك الله فيكم جمهور أهل العلم على عدم الجهر بالبسملة، جمهور أهل العلم على ذلك. قال الترمذي في السنن: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ويقولها في نفسه. قال ابن رجب الحنبلي عن القول بالجهر بالبسملة وأن السنة الإسرار بالبسملة، وحكاه ابن شاهين، أي حكى القول بالإسرار بالبسملة وأن هذا هو السنة. قال: وحكاه ابن شاهين عن عامة أهل السنة، وقال: وهم السواد الأعظم. فإذا بارك الله فيكم، الدارقطني يذكر بأنه كان شافعي المذهب، والشافعية عندهم هذه المسألة يعني بالعبارة العصرية يعني خط أحمر، وهذه المسألة يعني من المسائل المهمة عنده، الجهر بالبسملة، فهم يرون هذا الأمر وأنها آية من سورة الفاتحة. والدارقطني ينسب أنه شافعي المذهب. قال ابن عبد الهادي في التحقيق: قال: وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطني لما ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر، يعني اجمع لنا ما جاء في الجهر بالبسملة، فصنف فيه جزءا، فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك. يعني قال للدارقطني: أنت جمعت الطرق، والدارقطني إذا جمع الطرق برئت ذمته. قال: أخبرني ما الذي يثبت في هذه الطرق، وأقسم على الدارقطني. فقال: كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر فليس بصحيح، وأما عن الصحابة فمنه صحيح وضعيف. ولعل ابن عبد الهادي يحكي هذا القول، يعني وقد حكى لنا بعض مشايخنا، من مشايخه هنا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا من الدارقطني أيها الأحبة الأفاضل إنصاف عظيم جدا، ودليل على أن هؤلاء الأئمة الأعلام لا يتعصبون لأحد، وإنما ينتصرون للحق إن شاء الله تعالى. فإذا بارك الله فيكم أيضا، ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما لكان الصحابة ينقلون ذلك، ولكان الخلفاء يعلمون ذلك، ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلافة، ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهر، ولما كان أهل المدينة وهم أعلم أهل المدائن بسنته ينكرون قراءتها بالكلية سرا وجهرا، والأحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب الله وليست من الفاتحة ولا غيرها. فإذا بارك الله فيكم، ابن رجب الحنبلي فتح الباري ماذا يقول؟ وعذرا الكلمة فيها طول لكن فيها نفع. قال: فمن اتقى وأنصف علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير والغرائب والشواذ التي لم يرضى بتخريجها أصحاب الصحاح ولا أهل السنن، مع تساهل بعضهم فيما يخرجه، ولا أهل المسانيد المشهورة مع تساهلهم فيما يخرجونه. قال ابن رجب: وإنما جمعت هذه الطرق الكثيرة الغريبة المنكرة لما اعتنى بهذه المسألة من اعتنى بها، ودخل في ذلك نوع من الهوى والتعصب، فإن أئمة الإسلام المجتمع عليهم إنما قصدوا اتباع ما ظهر لهم من الحق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهم قصد في غير ذلك رضي الله عنهم، ثم حدث بعدهم من كان قصده أن تكون كلمة فلان وفلان هي العليا. مقصود بالرجب أن الأئمة اختلفوا، أئمة الإسلام الكبار وهم نظروا في السنة فرجحوا قول. من جاء بعدهم أراد أن يدعم قول إمامه فجمع كل ما يعضد قول الإمام، مع أن إمامه لم يقصد التعصب لقول معين، وإنما قصد معرفة ما جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والعجب ممن يعلل الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيح بعلل لا تساوي شيئا، إنما هي تعنت محض، ثم يحتج بمثل هذه الغرائب الشاذة المنكرة ويزعم أنها صحيحة لا علة لها. أحبتي الكرام، فائدة: ابن تيمية ذكر ومر معنا أن السنة في عدم الجهر بالبسملة، لكن انظروا ماذا يقول ابن تيمية. وبعضهم قد يزعم أن ابن تيمية ما عنده سعة أفق وعنده تعصب مقيت بغيض. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين، ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم من ذلك. يعني لو صلى الإنسان عند جماعة يتعصبون لرأي الشافعي فاجهر بالبسملة بارك الله فيك أحيانا حتى تتألف قلوبهم وتدعوهم إلى الخير وإلى الصواب بإذن الله عز وجل، مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن الناس في هذه المسألة بين طرفين وسط. بعضهم قد ينتهك المحرمات الواضحة بحجة تأليف قلوب الناس، وهذا من التلاعب بالدين، وبعضهم يأتي إلى بعض السنن فيجعلها كالفرائض ويشدد على الناس، فهذا خطأ وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فينتبه طالب العلم لا يتلاعب بدين الله عز وجل ويلغي كلمة حرام من تعليمه للناس بحجة أنه لا يريد أن يخسر الجماهير، وأيضا لا يشدد على الناس تشديدا عظيما في أمور هي من السنن أو يخفف فيها أهل العلم. وهذا الأمر لا يخضع للهوى بارك الله فيكم، ولا يتكلم فيه أفراد طلاب العلم، وإنما يتكلم فيه من علم مقاصد الشريعة وفهم كلام أئمة الإسلام الكبار. وأما أن يتلاعب الإنسان بدين الله عز وجل ويحلل ما حرم الله، فوالله إن هذا من أشنع الموبقات، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الحافظ بن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. والصواب أنه موقوف على أبي هريرة، ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صوبه الدارقطني والبيهقي، وصوبه أيضا الحافظ الذهبي، وصوبه أيضا الحافظ ابن حجر أنه موقوف ومن قول أبي هريرة ولا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عبد الهادي يذكر أن هذا الموقوف لا يلزم أن يكون له حكم الرفع، والدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبسملة فظن أن البسملة آية من سورة الفاتحة، فينازع في كون بارك الله فيكم أن هذا الموقوف له حكم الرفع، فينازع في أن هذا الموقوف له حكم الرفع. وأيضا ابن عبد الهادي يشير إلى أن ذكر البسملة قد ينازع فيه، ذكر البسملة قد ينازع فيه، خاصة وأنه جاء عن أبي هريرة ما يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم لا؟ ذهب الشافعية أنها آية من سورة الفاتحة بدليل حديث الباب، قالوا الحديث مرفوع فإذا البسملة آية من سورة الفاتحة، ورد عليهم أن الحديث ليس بمرفوع والصواب أنه موقوف، وأن الموقوف لا يلزم أن يكون له حكم الرفع، والله تعالى أعلم. وذهب جمهور أهل العلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: الشافعي يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد، ومالك وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء والقراء لا يعدون البسملة آية. الجمهور استدلوا بماذا؟ بحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة بارك الله فيكم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك. قال: الآن يأتي الشاهد، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الحديث فلم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، ولم يذكر الفاتحة، وهذا من أقوى الأدلة أن ولم يذكر البسملة، وهذا من أقوى الأدلة أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. أيضا ومن أدلة الجمهور ما جاء عند البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الآن يأتي الشاهد: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. قالوا: فلو كانت البسملة آية لقال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فإذا هذا يدل على أنها ليست آية من سورة الفاتحة، وحديث أبي هريرة السابق أوضح أنها ليست آية من سورة الفاتحة. ومن أدلة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها، ولو كانت آية لجهر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. فالبسملة ليست آية من الفاتحة. طيب عندنا مسألة، هل هي آية من القرآن؟ أما أنها جزء من سورة النمل فبإجماع العلماء، وأنها ليست بجزء من سورة براءة فبإجماع العلماء، لكن هل هي آية من القرآن أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم أنها ليست بآية من القرآن، وإنما كتبت في القرآن من باب التبرك، وذهب بعضهم أنها آية من القرآن ولكنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. ومن أدلتهم، وهذا أقوى دليل لهم، أن الصحابة كتبوها في مصحف عثمان، مع أن الصحابة جردوا المصحف عما سواه، لم يكتبوا الاستعاذة، وإنما كتبوا ماذا؟ القرآن الكريم فقط، فكتبوا البسملة، فلو لم تكن آية من القرآن لم يكتبوا البسملة، وهذا بارك الله فيكم هو أقوى قول في المسألة. وذهب بعضهم أنها ليست بآية من القرآن، وإنما كتبت في القرآن للتبرك، وهذا قول مرجوح، والله تعالى أعلم. والشافعي يرون أنها آية من القرآن وآية من كل سورة في القرآن إلا سورة براءة، واستدلوا بأنه جاء عند الإمام مسلم عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأجاب الجمهور: لا يلزم من ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الكوثر، بدليل أننا نستعيذ بالله عز وجل عند قراءة القرآن، والاستعاذة ليست آية من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ سورة الكوثر. لا نختلف معكم أننا في بدايات السور نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن كلامنا معكم ما الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة؟ لذلك أعدل الأقوال بارك الله فيكم أنها آية مستقلة في القرآن وليست من سورة الفاتحة، وليست بارك الله فيكم آية من كل سورة. قال شيخ الإسلام تيمية وهذا أعدل الأقوال. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، دليل هذا القول كما ذكرت لكم كتابة الصحابة لها في المصحف الشريف. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.